بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. نحن لا نزال بصدد تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التحدي الكبير الذي سجله كتاب الله سبحانه وتعالى عبر القرون والأزمنة والأمكنة موجها إلى الإنسان، وقلنا إنه أحد تحديين في كتاب الله سبحانه وتعالى. والتحدي الثاني أن يستطيع الإنسان معرفة حقيقة الروح، وهذا التحدي أنبأت عنه الآية القرآنية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنبأت عنه آية أخرى في قوله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ثم تحدثنا عن الرسل أو الملائكة الذين وظفهم الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح، وعن التنسيق بين قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم، وقوله سبحانه وتعالى هنا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ووقفنا عند تساؤل لم نجب عنه، وأرجعنا الجواب إلى هذه الحلقة. قلنا: ما حقيقة الموت؟ وما هي ذيوله وآثاره؟ والجواب أيها الإخوة، كما تعلمون جميعا وكما يعلم كل طبقات الناس وكل فئاتهم من علماء من مخترعين من عوام، نحن لا نعلم من الموت إلا معاناته. نحن نعلم معاناة الموت، والعبارة أيضا هكذا ليست دقيقة. إن الذي يعلم حقيقة الموت أي يعلم معاناة الموت هو الذي وصلت حياته إلى نهايتها، وحانت اللحظة التي قضى الله عز وجل أن يتجرع فيها حقيقة الموت. أما بقية الطابور، أما أولئك الذين ينتظرون دورهم، فهؤلاء يرون هذه المعاناة بأبصارهم ويسمعون بعضا من آثارها أيضا بآذانهم، ولكن أحدا منا لم يذقها وهو على ميعاد معها قطعا. لكن ما هي حقيقة الموت؟ الموت ليس هذه المعاناة، الموت حقيقة أخرى ولها ذيول من حقائق أخرى. ترى، هل هذا الموت عبارة عن انتهاء الحياة؟ أي أن جذوة الحياة تخمد وتهمد بالموت؟ أم إن الموت عبارة عن انتقال من حياة إلى لون آخر من الحياة؟ أم الموت شيء ثالث؟ ثم ما هي الذيول التي تعقب الموت؟ لا أحد يملك أن يعلم جوابا عن هذا السؤال قط، ولا أتصور أن في علم العلماء جميعا من ينجدهم بإجابة عن هذا السؤال قط، بل لا أتصور أن في المستقبل البعيد أو القريب ما يؤمل الإنسان بأن يعلم شيئا عن هذا الأمر الخفي قط. وأعلم العلماء هم أولئك المنصفون الذين يذعنون لهذه الحقيقة، وأجهل العلماء أولئك الذين انتشوا بشيء من المعارف التي أكرمهم الله عز وجل بها، فطافت من ذلك سكرة في عقولهم وراحوا يتحدثون ويتبجحون عن حقيقة الموت، وكأنهم استطاعوا أن يروه فيجربوه ويشاهدوه ثم يستخرج منه قانونا ثم يسجلوه في معارفه. الذي أعرفه أن المنصفين من العلماء يذعنون بالحقيقة التي قلتها لكم. وأذكر أن صحفيا أمريكيا اسمه جورج فيرك طرح هذا السؤال على العالم الكبير المشهور الرياضي صاحب النظرية النسبية أينشتاين، سأله ما الموت، ماذا تعرف عن الموت؟ فقال له بكل بساطة: لا أدري. قال له: تقول لا أدري وأنت الذي أبدعت نظرية النسبية، وأنت الذي نبهت العالم إلى حقائق تتعلق بالزمان، وأنت صاحب القول بأن الزمان هو البعد الرابع للمكان، وتقول عن الموت لا أعلم؟ قال له: نعم، لا أعلم ما هو الموت. وماذا تتصور أن تكون نسبة معارفنا نحن البشر إلى ما نجهله؟ إن نسبة معارفنا هذه ليست إلا كمعرفة طفل دخل مكتبة عظيمة تراصفت الكتب من الأرض إلى السقف أمام الجدران الأربعة لهذه المكتبة، ونظر الطفل إلى هذه الكتب فوعى شيئا واحدا وعلم أمرا واحدا، علم أن هذه المكتبة وأنها تحوي كتبا شتى بلغات شتى وتتناول علوما شتى، ثم لم يدرك حقيقة من وراء ذلك. الشيء الذي نعرفه عن الكون والحياة بالنسبة لمجموع هذا الكون الذي نعيش فيه لا يبلغ أكثر مما عرفه هذا الطفل من مجموع ما في هذه المكتبة من مدخرات ومن علوم مختلفة. ومن هو الذي قال هذا؟ هو أينشتاين. ولذلك فأنا أقول إن العالم كلما تسامى بعلمه وكلما تعمق فكره، كلما اتخذ من هذه المعارف التي هداه الله إليها مقياسا لمدى جهالته، مقياسا للآفاق الواسعة لجهالته. والعكس أيضا صحيح، فالإنسان الذي أدرك شيئا بسيطا من العلوم ووصل منها إلى مظاهرها الشكلية فإنه قلما يتصور أن وراء مداركه هذه يما متلاطما من المعارف هو يجهلها، ويتصور أن الساحة الكونية إن هي إلا هذه الدائرة التي أتيح له أن يتحرك فيها. إذن أعود فأقول إن حقيقة الموت إن أردنا أن نستنجد بعلومنا وإن أردنا أن نستنجد بمعارفنا الكونية المختلفة مجهولة لدينا نهائيا. ولكن ما هي النافذة التي نستطيع أن نطل من خلالها على معرفة لحقيقة هذا الموت؟ هذه النافذة فقط هي الإصغاء إلى قرار الله عز وجل، هي الإصغاء إلى حقيقة من خلق الموت والحياة كما وصف الباري سبحانه وتعالى ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا أصغينا إلى ما يقوله خالق الموت وخالق الحياة جاءنا الجواب. ما هو الموت؟ الموت عبارة عن بوابة ينتقل الإنسان عبرها من نوع من الحياة اسمها حياة الدنيا هذه إلى نوع آخر من الحياة هي ما يسمى بالحياة البرزخية. فالموت انتقال، والموت ليس عدما، وهو انتقال إلى حياة ثانية ألا وهي الحياة البرزخية. ولعلكم تتساءلون عن المقارنة بين حياتنا الدنيا التي نعيشها الآن والحياة البرزخية التي نحن على موعد معها فيما بعد. أقول في الجواب إن الحياة البرزخية أقوى شأنا وأوسع شمولا من هذه الحياة الدنيوية التي نعيشها، بل أقول كما قال العلماء ولا أزيد إن نسبة الحياة البرزخية التي نحن مقبلون عليها بالنسبة لحياتنا الدنيا كنسبة حياتنا الدنيا التي نعيش فيها إلى حياة الأجنة التي انفصلنا عنها ذات يوم من الأيام، أتلاحظون كم هي حياة الأجنة ضيقة بالنسبة إلى هذه الحياة الواسعة؟ كذلكم حياتنا الدنيوية هذه ضيقة جدا بالنسبة إلى حياتنا البرزخية التي نحن مقبلون إليها. وأنا أملك أن أضعكم أمام دليل علمي واحد، وأعني بالعلم العلم بمعناه الواسع، معرفة الحقيقة كما هي عليه بدليل. من أكبر الأدلة على هذا أن الإنسان ثنائي التركيب، فهو مركب من حياة، من روح وجسد، بالإضافة إلى النفس الغريزية. نحن في حياتنا الدنيوية هذه نعيش من خلال جسد وروح، وبعد الموت أيضا كذلك الإنسان ثنائي التركيب، أيضا حياته تتكون من جسد وروح، لكن الروح اليوم محبوسة لحساب هذا الجسد، وبعد الموت سيكون الجسد هو المحبوس لحساب الروح، بمعنى أن أرواحنا الآن محبوسة في هذه الأقفاص الجسدية، ومن ثم فإن الروح لا تستطيع أن تتحرك إلا بالقدرة التي أوتيها الجسد، فبمقدار ما يسير الجسد يمينا وشمالا صعودا وهبوطا تتحرك الروح مع هذا الجسد، مع أن الروح لو أطلق سراحها تستطيع أن تقفز من كون إلى كون. ولكن هكذا شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد في هذه الحياة، وهنالك أدلة كثيرة على هذا المعنى يضيق الوقت عن فتح ملفها في الواقع. فإذا مات الإنسان تحول الأمر إلى العكس، تنطلق الروح، ولكن هل تنفصل عن الجسد؟ لا، لا تنفصل عن الجسد، بل يبقى الجسد هو التابع عندئذ لهذه الروح. وكما قال العلماء هذه الروح نستطيع أن نشبهها آنذاك أي بعد الموت بالشمس في رابعة النهار، الشمس منفصلة عن الأرض ولكنها متصلة بها في الوقت ذاته، فهي كجرم منفصلة عن الأرض ولكن أشعتها موصولة بالأرض. كذلك الروح حقيقتها جوهرها ماهيتها تنفصل عن الروح عن الجسد، إلا أنها تبعث بأشعتها، تبعث بأسرارها التي لا يعرفها لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل إلى هذا الجسد المدفون في قبره، أو إلى هذا الجسد التائه في ترابه، أو في أي مكان من الأمكنة، وسواء بقي الجسد نسيجا متكاملا أو تحول إلى ذرات مشتتة، فإن أشعة هذه الروح تنعكس إلى هذا الجسد، ومن ثم فإن الإنسان إذا تنعم بعد موته فالذي يتنعم هو الروح أولا، وينعكس هذا النعيم على ذرات الجسد ثانيا، وإن تعذب فالذي يتعذب هو الروح أولا، وينعكس هذا العذاب على ذرات الجسد ثانيا. ولا مطمع في أن يأتي أحدكم فيسوق لأجهزته العلمية وقوانينه العلمية التي نتعامل بها في هذه الدنيا ليطلب مني أن أقيس هذا الكلام بهذه المقاييس العلمية في حياتنا هذه، لا، هذا الكلام يتخالف مع العلم، يختلف مع العلم. أرأيتم لو أننا أردنا أن نقيس الأثقال بموازينها فوق هذه الأرض، أنملك أن نتخذ هذه المقاييس ذاتها للأثقال والأوزان إذا تجاوزنا الغلاف الجوي لهذه الأرض؟ لا. وهكذا فإن قوانين هذه الحياة إنما ترتبط بهذه الحياة، فإذا مات الإنسان خضع لقوانين أخرى أيها الإخوة. هكذا أنبأنا الله عز وجل، وهكذا أكد لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموت عبارة عن لحظة انتقال، أو قل ساعة انتقال حسب طول سكرات الموت أو قصر هذه السكرات، هي ساعة أو وقت انتقال من هذه الحياة الدنيا الضيقة إلى تلك الحياة البرزخية الواسعة. ما الذي سيجري في تلك الحياة من أحداث تلك الحياة البرزخية؟ ماذا عن نعيم الموتى بعد موتهم وماذا عن عذابهم في تلك الحياة البرزخية؟ أظن أننا سنجد فرصة سامحة في دراساتنا المقبلة نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل إن شاء الله تعالى. ولكن فلأنتقل من هذا الكلام إلى شيء آخر. إذا عرفنا أن العلوم المادية التي نملكها لا تملك أي إجابة حول سؤال يقول ما هو الموت، ولكننا نملك الإجابة إن أصغينا إلى كلام خالق الموت وخالق الحياة. خالق الموت قال لي إن الموت عبارة عن انتقال إلى تلك الحياة الأخرى التي تسمى حياة برزخية. أيها الإخوة، كثيرون هم الذين إذا ذكر الموت شعروا بضيق وشعروا بحزن وتشاؤم، بل إنني أعلم أن فيكم من يكره الخوض في هذا الكلام من مثقفين وغير مثقفين، وإن فيكم من يتمنى أن لا أتحدث عن الموت وأن أمتعه بالحديث عن الحياة ومزايا الحياة وحظوظها. ولكن أفنخادع أنفسنا أيها الإخوة؟ رحلة قضي بها علينا وطابور مسير ونهاية نجدها أمامنا، أفمن الخير أن أكون على ذكر لها لكي أتهيأ لها، أم من الخير أن أتجاهلها لكي أفاجأ بها؟ كلكم يعلم الجواب. ومع هذا فهل الموت مصيبة أيها الإخوة؟ كلنا يتصور أن الموت معا مصيبة، ولكن والله الذي لا إله إلا هو إن الأمر ليس كذلك. الذي يملك أن يضع في الموت معنى المصيبة أو أن يضع في الموت معنى النعمة هو الإنسان، فبوسع أحدنا أن يجعل الموت فعلا مصيبة له، وبوسعه إن شاء أن يجعل الموت بالعكس من ذلك نعمة كبرى له. وكيف ذلك؟ إذا أعرضت عن الموت وإذا أعرضت عما أنا مقبل عليه وإذا حصرت جهودي في تلميع حياتي الدنيوية هذه وفي تجميع زخارفها، وإذا حصرت جهودي ونشاطي في النظر إلى الدار التي أسكن فيها، في الأثاث الذي أمتع نفسي به، في المال الوفير الذي أجمعه في صندوقي، في المتع التي أخطط للوصول إليها، حصرت كل جهودي في ذلك ثم لم أشأ أن أحمل نفسي مسؤولية يسيرة لكي أبني تلك الدار الأخرى التي أنا على موعد في الانتقال إليها، فأنا بهذا قد جعلت الموت مصيبة بالنسبة لي. نعم. وأما إن جعلت السعي في هذه الحياة منشطرا إلى قسمي، فبقسم من نشاطي وقدراتي أتجه إلى متعة الدنيوية، أقيم مقومات سعادتي التي أعيش فيها في هذه الحياة، وبشطر من قدراتي ونشاطي أهيئ لنفسي سعادة في تلك الدار الأخرى التي أنا على موعد معها وأنا على يقين مقبل إليها. فأنا إن فعلت ذلك وبذلت جهدي لتقسيم حياتي إلى هذين العملين بل إلى هذين النشاطين، فإنني سأقبل إلى الموت وأنا أعلم أنه نعمة، وأنا أعلم يقينا أنني أنتقل من نعمة مشوبة بعكر ومشوبة بكثير من المصائب إلى نعمة صافية عن هذه الشوائب كلها. هل أنتم بحاجة إلى أن أضرب مثالا أيها الإخوة؟ حسنا، الأمثلة كثيرة. تصوروا أنني أسكن دارا بالأجرة وأنني على يقين أن صاحب هذه الدار سيحملني حملا على الخروج منها بعد 3 أعوام، وأن هنالك دارا خربة أملكها ولا بد بعد مرور هذه الأعوام 3 أن أنتقل فأسكن في تلك الدار، ماذا سأصنع عندئذ وأنا عاقل من الناس وعلى ما يحملني عقلي وفكري؟ لا شك أنني أقسم نشاطي بين عملين اثنين، عملا امتع نفسي به خلال هذه الاعوام الثلاثة، وعملا اخر ارصده نشاطا وسعيا لتعمير تلك الدار الاخرى التي انا مضطرا الى الانتقال اليها بعد حين. هي دار خريبة تحتاج الى تجديد، تحتاج الى تأثيث، تحتاج الى ان املأها بمقومات الراحة، بمقومات السعادة. فان انا اهملت هذا الواجب وحصرت كل جهدي لمعيني الذي اريد ان ادخره لهذه الاعوام الثلاثة في هذه الدار التي انا راحل عنها، فلسوف تكون ساعة انتقالي الى تلك الدار الخريبة ساعة كارثة، ولسوف تكون حياتي مصيبة من المصائب، لانها ستستقبلني وفيها كل اسباب الالام والاسقام والشقاء، وليس فيها مثقال ذرة من مقومات السعادة والنعيم. لكن من الذي جر علي هذا الشقاء؟ أنا الذي تسببت لنفسي بهذا الشقاء. أيها الإخوة، أنا أسألكم وفكروا وأجيبوا، هل من فرق بين هذا المثال الصغير وبين واقعنا الكبير هذا؟ هل من فرق بين العلاقة، هل من فرق بين هذا المثال وبين حياتنا التي نعيشها، هذه الدنيا التي نعيشها اليوم، وتلك الحياة البرزخية التي نحن على موعد معها غدا؟ فلا والله، إن الإنسان الذي لا يدخر يسعى لبذل الجهد لتلك الحياة كما لا يدخر يسعى لبذل الجهد لهذه الحياة، أنا على يقين أن ملك الموت إذا طرق بابه ثم قال له تفضل فقد جاءت ساعة الانتقال إلى حياتك الأخرى، تلقته البشرى، بل هو تلقى البشرى وتصور أنه ينتقل من نعيم صغير إلى نعيم كبير، والموت في كيان هذا الإنسان ليس مصيبة أبدا. أجل هو مصيبة بالنسبة لأهله الذين سيفارقونه ويفارقه، أما ذاك الذي فوجئ بملك الموت يقول له لقد انتهت أيام حياتك فوق هذه الأرض وتعال فقد آن رحيلك عنها، وانتبه فجأة إلى تلك الدار الأخرى التي لم يعطيها من حسابه ولا لحظة واحدة. نعم الموت مصيبة، ولكنه هو الذي أضفى معنى المصيبة على هذا الموت. وأذكر في هذه المناسبة كلمة رائعة قالها سلمة بن دينار، واحد من كبار فقهاء المدينة، لسليمان بن عبد الملك وقد ذهب يزوره ويستنصحه. قال له كيف القدوم يا أبا حازم، كيف القدوم غدا على الله؟ قال له أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. ألا ترون أن هذه الكلمة العجيبة تجسد المعنى الذي أقوله لكم؟ قال له وقد أخذه البكاء، قال له ليت شاري يا أبا حازم، كيف القدوم غدا على الله؟ قال له انظر في كتاب الله يجبك. قال وماذا أرى؟ قال اقرأ قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فوالله أنا أتساءل بدافع من الفكر الذي نتمتع به، لا بشيء آخر، بدافع من العقل الذي نتمتع به، بدافع من الوعي، أنا لا أنطلق من خلفيات غيبية ولا من خلفيات دينية، لا، أنطلق من هذا العقل. أرى موتى يرحلون وأنا أعلم أنني على موعد أن أصل إلى ما قد وصلوا إليه من لحظة ارتحالهم عن هذه الدنيا إلى تلك الحياة الأخرى، وأنا أعلم إذا فكرت أن تلك الحياة الأخرى في الواقع هي حياة أنا أملك أن أملأها بمقومات السعادة إن شئت، وأنا أملك أن أضعها أن أملأها بمقومات الشقاء إن شئت. أيها الإخوة، لماذا لا نملأها بمقومات السعادة؟ لعلكم تقولون إن هذا العمل يكلفني أن أضحي ببعض من سعادتي في هذه الدنيا. لا والله، إن هذا لا يكلفني شيئا، فقط يكلفني أن أوزع وقتي بين سعي ابتغاء سعادتي في هذه الحياة وبين سعي ابتغاء أن أضمن لنفسي السعادة في تلك الحياة فقط. أنا آكل كما يأكل ذلك الساهي واللاهي، وأشرب كما يشرب، وأتمتع بزخارف الدنيا كما يتمتع، وكل الحياة عبارة عن متع أباحها الله ضمن نظام فقط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. ولعلنا وصلنا في الحديث الماضي إلى نهاية شرح قول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولقد كان آخر حديثنا عن الموت ومعنى الموت وما وراء الموت، وانتهينا إلى قوله سبحانه وتعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لاحظوا أيها الإخوة أن الموت الذي يتصوره كثير من الناس عدما وتحولا من وجود ناشط إلى عدم هامد أو إلى نهاية خامدة لضياء كان ينبثق في خضم هذه الحياة المائجة، هذا الموت الذي يتصوره كثير منا على هذا النحو يؤكد البيان الإلهي أنه شيء آخر، أنه انطلاق من واقع إلى واقع ومن حياة إلى حياة. نلمس هذا في قوله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن الموت ليس عدما بعد وجود، ولكن الموت رجعة إلى العالم الذي هبطت منه هذه الروح واستقرت إلى أمد معين في هذا القفص الجسدي. تلاحظون ذلك من قوله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولكن الضمير في ردوا لا يمكن كما تعلمون أن يكون عائدا إلى الجسد، فإننا نعلم أن هذا الجسد بالموت يكون مدفونا في طوايا التراب، فهو لا يرتد إلى أي عالم آخر، بل يبقى في هذا العالم الترابي إلى ما شاء الله أن يبقى. وربما تآكلت عناصر هذا الجسد وذابت في طوايا التراب وعادت إلى ما قد صدرت منه ألا وهو التراب ذاته. إذن الضمير في قوله عز وجل ثم ردوا إنما يعود إلى النفس الإنسانية، والنفس هنا بمعنى الروح، يعود الضمير إلى الروح، أي ثم ردت هذه الروح التي بقيت إلى أمد ما يعلمه الله عز وجل في هذا القفص الجسدي، أذن لهذه الروح أن تعود إلى بارئها وخالقها سبحانه وتعالى، أي رجعت إلى العالم العلوي الذي أهبطت منه في حين من الأحيان. إذن الروح موجودة ولا تنعدم بالموت، وإذن الموت ليس عدما بعد وجود، وليس خمودا لضياء كان منبثقا ثم انطفأ. والدليل على ذلك قول الخالق سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله. ولكن أحدنا يسأل: إلى أي عالم ترتد الروح؟ وأين كانت قبل هبوطها، وما صلة ذلك العالم بالله عز وجل؟ ولا شك أن الجواب عن هذه الأسئلة لا يمكن أن يأتي بتصور غيبي، ولا يمكن أن يأتي من خلال تخيل يتخيله أحدنا، ولا يمكن أن نطمئن إلى أي جواب عن هذه الأسئلة إلا بالإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنبأنا أن هذه الروح ترتد إلى بارئها جل جلاله. والخالق سبحانه وتعالى لم يقل لنا أكثر من هذا الكلام: ثم ردوا إلى الله. ونحن نعلم أن البارئ سبحانه وتعالى لا يتحيز في مكان معين حتى تنتقل الروح من هنا إليه، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تحصره جهة ولا يمكن أن يحده زمن. كل هذا مما هو ثابت في حق الله عز وجل بالبداهة، ومع ذلك فإن الله عز وجل يقول عن الروح التي هي مظهر للكيان الإنساني: ثم ردوا إلى الله. فكيف تكون هذه الرجعة إلى الله، وكيف يكون هذا الارتداد إليه؟ ذلك ما لا سبيل لنا إلى العلم به قط، لأن الإله سبحانه وتعالى لم يفصل لنا القول في ذلك. كل ما نجزم به أن هذه الروح غريبة عن هذا العالم الذي هي فيه، وأنها كانت قبل أن يوجد نسيج هذا الجسد، كانت هذه الروح في مكان ما في العالم العلوي في الملأ الأعلى، ثم أهبطت الروح من ذلك العالم وحبست في هذا القفص الجسدي. فلما جاء الأجل المحتوم، ولما قضى الله سبحانه وتعالى على هذا الجسد بالموت، عادت الروح إلى العالم الذي أهبطت منه. فذلك هو معنى قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولعلكم وقفتم ذات يوم على القصيدة الرائعة لأبي علي بن سينا الذي يتحدث فيها عن هذه الروح ورحلتها في خضم هذا العالم، والتي تبدأ بقوله: هبطت إليك، أي الروح هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك، وربما ألفت وصالك وهي ذات تفجع، أنفت وما ألفت، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع، إلى أن يقول: حتى إذا حان الرجوع إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع، قد كان أهبطها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الذكي الألمعي. كل هذا تعبر عنه هذه الكلمة القرآنية: ثم ردوا إلى الله. من هو الله سبحانه وتعالى؟ له صفات كثيرة، لكن في هذا المقام يركز البيان الإلهي على صفة متميزة من صفاته عز وجل. ما هي؟ مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لم يصف البارئ عز وجل ذاته في هذا المقام بأي من صفاته الأسنى المعروفة، ولكن البارئ عز وجل وصف ذاته في هذا المقام عند عودة الإنسان بروحه إلى الله عز وجل، وصف ذاته بقوله: مولاهم الحق، أي مالكهم الذي لا ريب في أنه هو المالك لرقابهم، وهو المتولي لشؤونهم، وهو المتصرف في أحوالهم. فلماذا ذكر البيان الإلهي لذاته العلية هذه الصفة دون غيرها؟ ذلك لأن الناس عندما كانوا يتماوجون في حياتهم الدنيا قبل أن يحيق بهم الموت، كانوا في جدل لا ينتهي، حول التعرف على مولاهم. من هو مولاه؟ لعله توتم يعبد، لعله الشمس المتلألئة في كبد السماء، لعل إلههم رجل من الناس، لعل إلههم حيوان يجوب ويسير على الأرض، أو لعل إلههم ذلك الخالق الذي خلقهم وفطرهم طالما امتد بهم الجدل الذي لا ينتهي حول هذا الموضوع، على الرغم من البينات التي جاءتهم وعلى الرغم من الرسل الذين أرسلوا إليهم وعلى الرغم من الآيات الباهرة التي ملأت أبصارهم وسكت أسماعهم. ولكن الآن ينتهي هذا الجدل وينتهي ذلك النقاش ويطوى هذا الملف كله وتستبين الحقيقة التي لا ريب فيها ويصمت كل صوت معارض، إن مولاهم هو الله عز وجل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ذلك هو مالكهم من دون كل ما كانوا يتصورون، ذلك هو الذي يتولى شؤونهم من فرق كل واحد منهم إلى قدمه من دون تلك الآلهة المزيفة الأخرى. مولاهم الحق أي الذي لا ريب في أنه مولاهم وفي أنه مالكهم والمتصرف بشؤونهم. فمن أجل هذا وصف البيان الإلهي ذاته في هذا المقام بهذه الصفة إعلانا عن انتهاء الجدل الذي طالما استشرى وطالما امتد ولم ينتهي في حياتهم الدنيا، ولم يستشر ذلك الجدل بسبب أن الحقيقة كانت محجوبة عن عقولهم، لا، ولكن بسبب الكبرياء الذي هيمن على نفوس كثير منهم وبسبب العصبية التي كانت ولا تزال الداء العضال المتحكم بنفوس كثير من الناس. فإذا مات الإنسان تحرر من عصبيته وتحرر من كبريائه وصفى أمام قرار عقله وأصغى إلى الحقيقة التي هي ملء الكون كله، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى مولانا وليس لنا أي مولى من دونه قط. فهذا معنى قوله عز وجل إذن ثم أي بعد الموت ردوا إلى الله مولاهم الحق. وتأتي بعد ذلك هذه الجملة المستقلة الفريدة التي ساقتها المناسبة، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ما المناسبة أيها الإخوة بينما نحن بصدد من الحديث عن الموت وما يعقب الموت والقرار الذي يفيض به سمع الدهر وبصره، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى هو مولانا الحق الذي لا ريب فيه؟ ما الصلة بين هذه الحقيقة وبين قوله عز وجل ألا له الحكم؟ ونحن نعلم أن مظهر حاكمية الله عز وجل في عباده إنما يتجلى في دار الدنيا، ودار الدنيا قد طويت بالموت، ونحن الآن نتصور أننا قد خرجنا من هذه الدار وأبنا إلى الدار الأخرى التي تلتمع فيها الحقيقة التي طالما دار حولها الجدل الطويل. فهل بقيت مناسبة للحديث عن الحاكمية ومصدرها وأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم؟ ألا له الحكم، هذه المسألة الأخرى أيضا وقع فيها جدل طويل في دار الدنيا. فكم طرحت هذه المسألة بين فئات من الناس، من الحاكم في هذه الدار الدنيا؟ هل البشر هم الذين يحكم بعضهم بعضا؟ هل الحاكمية للناس أم هل الحاكمية لمخلوق آخر؟ وإذا كانت الحاكمية للناس فمن هو هذا المتميز عن أبناء جنسه والذي يستطيع أن يكون الحاكم على بقية الناس في في حين يكون الآخرون محكومين؟ وبأي قرار يتم هذا الإفراز بين الحاكم والمحكوم والناس جميعا في البشرية سواء؟ طالما وقع جدل طويل، وطالما قامت حضارات بحثت في هذا الموضوع، فانتهت إلى أنظمة شتى، أنظمة استبدادية، أنظمة ديمقراطية، أنظمة ترى أن الشعب هو الذي يحكم ذاته بذاته، أنظمة ترى أن الفئة المتميزة في هذه الأمة بالوراثة هي التي ينبغي أن تسود، ومن ثم هي التي ينبغي أن تكون لها الحاكمية. ولكن الحق الذي يهيمن على كل جدل ويوضح أن كل هذه التصورات كانت في دار الدنيا زائفة، الحقيقة التي ينتهي عندها كل نقاش، هي أن الحاكمية لله عز وجل، وهذه الحقيقة هي التي بعث بها الرسل وبعث بها الأنبياء، وأكدها كلام الله عز وجل المنزل على رسله وأنبيائه من قبل. وهذه الحقيقة التي ختمت بتأكيد متزايد في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، الحاكمية لله عز وجل. وكأن الله سبحانه وتعالى قدر أن في الناس من يجادلون في هذا الأمر، لماذا لا تكون حاكمية الإنسان في هذه الدنيا من ذاته؟ لماذا لا يكون هو الحاكم لنفسه؟ ولماذا لا يختار الناس من بين أنفسهم من يسوسون شؤونهم ويديرون أمورهم؟ لماذا؟ كأن البيان الإلهي افترض أو قدر أن في الناس من يجادل في هذا الموضوع ويحتج بمثل هذا الكلام الذي قلت. فقال الله عز وجل في مكان آخر: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين، له الخلق والأمر. معنى هذا الكلام أن من كانت له الخالقية فلا بد أن تكون له الحاكمية، من كان هو الخالق فلا بد أن يكون هو الآمر، ولا بد أن يكون هو الحاكم. انظروا إلى هذا القرار المنطقي المستبين في قوله: ألا له الخلق والأمر. من الذي خلق الإنسان؟ إن كان الناس هم الذين خلقوا أنفسهم، فينبغي أن يسوسوا هم أمر أنفسهم، وينبغي أن تكون الحاكمية لهم. أما إذا كان الخالق لهم ولفطرهم ولمشاعرهم ولما تتوقف عليه مصالحهم، إذا كان هذا الخالق لذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، إذن فينبغي أن يكون الحاكم فيهم أيضا هو الله سبحانه وتعالى. وما أظن أن فينا من يجادل في أن الخالقية لله سبحانه وتعالى، فالذي خلق وسوى، والذي قدر وهدى، والذي أقام هذا الكيان الإنساني على الفطرة التي أقامه عليها، والذي أقام وجوه التناسق بين الإنسان وبين هذه الحياة الدنيا التي تطوف من حوله، فجعل هذه الدنيا مسخرة لمصالحه. هذا الإله الذي خلق الإنسان وخلق هذا الكون المحيط بالإنسان، لا يمكن أن يصلح الأمر إلا بأن تكون الحاكمية أيضا له بوصف كونه خالقا. ومن ثم كان القرار الرباني الذي لا ريب فيه هو أن الحاكمية لله عز وجل، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. ولكن هل حاكمية الله عز وجل أيها الإخوة للإنسان أو على الإنسان حاكمية تسلط وقهر وظلم، أم هي حاكمية مرحمة وسلم وإصلاح لشأن الإنسان؟ لو تأملنا كلام الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المناسبات، ولو تأملنا صفات الله سبحانه وتعالى التي بوسعنا أن نستعرضها في مناسبات آتية، لعلمنا الجواب عن هذا السؤال، ولعلمنا أن حاكمية الله عز وجل، وهذه الكلمة كلمة ذات ضخامة وربما تشع بمعان تملأ القلب رهبة، ولكن إذا تأملنا علمنا أن حاكمية الله عز وجل لعباده ليست من نوع حاكمية إنسان لشعب من الشعوب عندما يكون ذا بطش وذا سيطرة وربما كان ذا ظلم، لا، ولكن حاكمية الله سبحانه وتعالى من نوع حاكمية الأب أو رب الأسرة لأولاده وذريته. إنها حاكمية ولكنه مسوق إليها بدافع من الرحمة وبدافع من رعاية المصلحة التي ينبغي أن ينتعش بها أفراد هذه الأسرة. حاكمية الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل. ولذلك فنحن عندما نقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة نكرر هذا المعنى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتمثله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جعل الباري سبحانه وتعالى صفة الرحمة بدرجتيها الصغرى والعليا مقترنة بوصفه المربي للعالم، أي الحاكم الذي يسوس شؤون العالم، فهو يسوس شؤون العالم من خلال صفتيه الرحمن والرحيم. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى من خلال حاكميته لعباده أعلن لهم ما يجب أن يلتزموا به من الأوامر، ونبههم إلى ما ينبغي أن يبتعدوا عنه ويترفعوا فوقه من النواهي صراحة وعلانية فيما لا يتطور وفيما لا يتبدل حاله وشأنه من عصر إلى عصر. أما في الأمور التي تتطور ما بين عصر وآخر، وأما في القضايا المصلحية التي تتبدل علاقة الإنسان بها ما بين حين وآخر حسب الظروف، فإن الله سبحانه وتعالى سكت عن التصريح بأحكام هذه الأمور، وأمر الإنسان أن يتبين حكم الله سبحانه وتعالى فيها من خلال ميزان مصلحة الإنسان، من خلال الميزان الذي يبين وجه العدالة في حياة الإنسان. فكأن الله عز وجل يقول: انظروا حيثما وجدتم المصلحة فثمة شرعي، تأملوا حيثما وجدتم ضمانة العدالة فثمة أوامري، انظروا فحيثما وجدتم نهيا عن الظلم فهنالك المكان الذي أحذركم من الخوض فيه. فقراري الذي آمركم به وأوصيكم به هو أن تتبعوا مصالحكم، ولكن لما كانت هنالك بعض المصالح التي تلتبس بالمفاسد والتي تخفى الرؤية الدقيقة فيها على كثير من الناس، فقد كان من الحكمة الباهرة أن ينص البيان الإلهي على حكمه عز وجل فيها ويبين للناس أن عليهم أن يتبعوا هذا السبيل دون ذاك. وهذا يعني أن حاكمية الله كما قلت لكم إنما هي حاكمية مرحمة، حاكمية رعاية، حاكمية حماية للإنسان ضد ما يمكن أن يتربص به فردا أو مجتمعا من أسباب الشقاء ومن أسباب الفساد. وهذا الكلام أيها الإخوة يسوقنا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول شيء يثيره بعض، أقول المتنطعين، فعلا هكذا أقول، بعض المتنطعين فيما يتعلق بفهم الإسلام وحقائقه وأحكامه. ترى هل يتعارض مع القرار الذي نؤمن به جميعا، وهو أن الحاكمية لله عز وجل هل يتعارض مع هذا رفع شعار الديمقراطية مثلا؟ أن نقول إننا نريد أن نبني نهجا ديمقراطيا في حياتنا؟ بعض الناس يتنطعون فيتصورون أن كلمة الديمقراطية في أصل معناها إنما تعني أن يكون حكم الشعب من الشعب وإليه، وهذا هو المعنى اليوناني القديم لهذه الكلمة. ولما كان الإنسان محكوما من قبل الله عز وجل، إذن فهذه الكلمة في تصورهم ما ينبغي أن تستعمل في موازين الإسلام وشرائعه، بل إن بعضا منهم ذهبوا إلى أكثر من هذا، فقالوا إن الإنسان إذا رضي بأن يعيش في ظل نظام ديمقراطي كفر، لأنه قبل بهذا أن يتحول من الخضوع لحاكمية الله إلى الخضوع لحاكمية الإنسان للإنسان. هذا كما قلت لكم كلام فيه قدر كبير من التنطع أيها الإخوة، ذلك لأن كلمة الديمقراطية هذه أصبحت اصطلاحا ينحط على أكثر من 20 معنى، ككلمة الاشتراكية التي تنحط على معاني كثيرة متعددة، كذلكم الديمقراطية. والقاسم المشترك لهذه الكلمة في هذا العصر هو عبارة عن أن يسود المجتمع، مجتمع من المجتمعات، نظام لا استبداد فيه، بحيث ينطلق أفراد هذا المجتمع من رؤية متفقة متعاونة متفاهمة على النظام الذي ينبغي أن يحكمه. فإذا اتفقوا جميعا أو اتفقت أكثريتهم على النظام الذي ينبغي أن يحكمهم، فهذا هو نهج ديمقراطي ومعنى من المعاني الديمقراطية التي تستعمل في هذا العصر. قد يكون هذا النظام نظام الشريعة الإسلامية، قد يكون هذا النظام نظام شريعة أخرى، المهم أن معنى الديمقراطية أو القاسم المشترك لهذه الكلمة بين معاني كثيرة جمة أن يكون أفراد هذا المجتمع أحرارا في اختيار النظام الذي ينبغي أن يسوده. ولعل لهذا الكلام تتمة، ولعل هذا الموضوع ينبغي أن يشرع درسا، وموعدنا في العودة إلى بيانه وشرحه إن أحيان الله عز وجل الحلقة القادمة. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.